غيره سبحانه، لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص. كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة.
توحد الله سبحانه وتعالى من أسلم وجهه إلى الله وحده وأخلص الدين وأقام الصلاة يرد الإنسان من أركان الإسلام وأعطى الزكاة إذا وجبت عليه.
والآيات في بيان الإخلاص كثيرة، وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها.
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد تلتفت العروة الوثقى.
وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فأمره تعالى بالإخلاص الدعاء بإخلاص الدعاء له وحده، فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تقدم معنى هذه الآية.
أتبعه بذكر موجبات الحدث الأكبر، يبين ما يوجب هذا الحدث الأكبر، ويبين كيف يرتفع هذا الحدث الأكبر في الاقتتال، ويبين صفة الاقتتال، ويبين أيضا بعض الأحكام المتعلقة به، وهو ما يحرم على من كان جنبا، ما يحرم على من كان جنبا، يحرم عليه الصلاة، مس المصحف، ودخول المسجد. وغير ذلك مما يأتي ذكره بالتفصيل. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب بليالي موجبات الغسل، وموجبات الغسل ستة، وهذه علمت بالاستقراء من أدلة الشارع، كما أن نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية علمت وعرفت بالاستقراء من أدلة الشارع. كذلك موجبات الغسل ستة كما يذكره المصنف رحمه الله. على باب الغسل أي ما يوجبه ويسن له، أي ما يوجبه وهي ستة أشياء، وما يسن له. الغسل أحيانا يكون واجبا وهي عند حصول موجب من هذه الموجبات الستة التي فيها الفرع، وأحيانا يكون محمولا كغسل يوم الجمعة عند جمهور أهل العلم، والغسل والاغتسال ليوم العيد، وغير ذلك من الأركان المستحبة التي يأتي ذكرها في محلها إن شاء الله. قال وهو بالضم بمعنى الاغتسال، الغسل بالضم بمعنى الاغتسال، ولذلك بعضهم يعبر وهو بالضم بمعنى البعث، ورب البعث بمعنى الاغتسال. أن الغسل معظمهم قال الضم بمعنى الفعل، والمراد به المصدر، لأن المصدر فعل لأنه حدث. قال وهو بالضم بمعنى الاغتسال كما قال ابن مالك. ابن مالك جمال الدين محمد بن مالك صاحب الأزية المتوفى سنة 672 من الهجرة رحمه الله، كما قال ابن مالك. ويكون بمعنى الماء الذي يغتسل به، الغسل أيضا يكون بمعنى الماء الذي يغتسل به. وقال الجوهري غسلت الشيء غسلا يعني بفتح نصا، قال غسلت الشيء غسلا وكذلك غسلا غسلا، المصدر يكون مفتوحا ويكون ايضا مضموما، هنا غسلا وغسلا كلاهما مصدر. والاسم الغسل بالضم وبالكسر ما يغسل به الرأس، الغسل الشيء الذي يغسل به الرأس من خطر أو صابون أو شامبو ونحو ذلك، هذا يسمى غسل. نعم، الصابون والشامبو ونحو هذه الأشياء مرتبة حديثا، وأما الكسر فلا كان معروفا، وهذا نبات يأخذون أوراقه ويغسلون به أو غصونا صغيرة ويغسلون به، نبات معروف. قال وهو شرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه محفوظ. قوله استعمال ماء خرج به التيمم، لأنه استعمال للتراب، استعمال ماء طهور، قوله طهور خرج به الطاهر لأنه ما لا يقع الحدث، وخرج من بدنه ليس النجس. استعمال ماء طهور في جميع بدنه، قوله في جميع بدنه خرج به الوضوء، لأن الوضوء في أعضاء محفوظ، لأن الوضوء يكون في أعضاء محفوظ، أما الاغتسال فهو في جميع البدن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تغسل الشعر وأنقل البشرة، فإن تحت كل شعرة جنابة. لا يجوز للجنب إذا اغتسل أن يترك ولو موضع إبرة ولو مقدار رأس الإبرة. الاستعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص كما سيأتي، على وجه مخصوص لأنه لا بد من التسليم، ويسن أن يتوضأ أن يغسل فرجه، يغسل فرجه مصابح، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحمل الماء على رأسه ثلاث حفيات، ثم يغسل جانبه الأيسر، ثم يغسل جانبه الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر، ثم يتنحى عن مكانه قليلا، ثم يغسل قدميه. هذا الغسل المحفوظ كما سيأتي، وعلى وجه محفوظ لا بد له من نية ليتراب الحدث، كذلك يجب التسمية، التسمية واجبة، والنية شرط لصحته، والتسمية واجبة فيه كما سيذكره المصنف.
والأصل فيه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يقال رجل ورجلان ورجال جنب،
يعني الدليل على وجوب الاغتسال قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقوله فاطهروا الصحابة فهموا منها التطهر المراد في هذه الآية هو الاغتسال، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام.
يقال رجل ورجلان ورجال جنب، وقد يقال جنبان وجنبون،
قالوا إن كنتم جنبا فاطهروا، هذا مفهوم التطهر عنده هو الاغتسال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسره، هو الذي يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام، ففسره بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، فكان إذا أجنب عليه الصلاة والسلام انفسح، وكذلك أمر بالاغتسال من الجنابة، وأمر الحائض والنفاس بالاغتسال عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الموضح للقرآن والمفسر له عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد يقال جنبان وجنبون، قاله الجوهري
جنبون 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 كيف النبي عليه الصلاة والسلام بطريق فرخمة سنين ثم فقده النبي عليه الصلاة والسلام ثم رأى وقال له اللي قد يزنب قال إنه لا يجب فدل ذلك على أن الجنازة لا تمنع في مجالة الناس لكنها تمنع من دخول المسجد
أو لأن الماء جانب أي باعد محله
يعني جانب محل الماء الذي خرج منه جانب محله يعني باعد محله وانتقل من محله
يوجبه أي الغسل يعني إن الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء
الشيء الذي يوجب الغسل ستة أشياء يوجب الغسل ستة أشياء كما يذكرها المصنف رحمه الله تعالى
أيها وجد وجب وجب الغسل
الجماع وإزالة المني والحيض والنفاس والردة
أحدها ما أشار إليه بقوله خروج مني بتشديد الياء على وزن غني وهو ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة
الموجب الأول للغسل هو خروج المني سواء كان عن جماع أو كان من غير جماع كان يكون عن احتلام أو حتى من غير ذلك فإذا خرج من مني سواء كان عن جماع أو عن احتلام أو عن غير ذلك فإنه يجب عليه الاغتسال وكذلك مما سيذكره المصنف الجماع فإنه إذا جامع فإنه يجب عليه الاغتسال حصل منه الإنزال أو لم يحصل منه الإنزال فإذا جامع زوجته وحصل منه العلاج فإنه يجب عليه الاغتسال سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل منه الإنزال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم زهدها فقد وجب الغسل ومجرد الجماع يوجب الغسل حصل إنزال أو لم يحصل وكذلك يجب الغسل إذا حصل إنزال سواء كان عن جماع أو عن احتلام أو عن غير ذلك
ومني المرأة أصفر رقيق ولا بد أن يكون دفقا بلذة
أو دفقا من رقيق خرج من غير لذة فأن يخرج بسبب مرض أو بسبب برد وهذا يحصل عند بعض الناس قد يخرج منه مني بسبب مرض أو بسبب برد شديد فهذا إذا خرج من غير لذة من غير شهوة فإنه لا يوجب الغسل ويكون نجسا بخلاف ما خرج عن لذة وشهوة فإنه يكون طاهرا
لقول علي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل
استدل المصنف على أن المني إذا خرج من غير شهوة فإنه لا يوجب الغسل بقول علي رضي الله عنه بحديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل قال والفضل هو خروجه بالغلبة ولا يخرج بالغلبة وبالشهوة إلا بسبب أما إذا خرج من غير شهوة فإن هذا لا يوجب الغسل لأنه لا يخرج بقوة وغلبة
وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه أحمد والفضل خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي
إبراهيم ابن إسحاق الحربي تلامذة الإمام أحمد صاحب الغريب في الحديث توفي سنة 235 من الهجرة إبراهيم بن إسحاق الحربي هذه ليست نسبة من القبيلة المعروفة لا إنما هي نسبة إلى محلة وحي في بغداد يعرف بباب حرب سمى باب حرب حي في بغداد سمى باب حرب وإليه ينسب هذا الإمام وهذا كان كثيرا عند أهل العلم أن الإنسان ينسب إلى الحي الذي هو في مثل الدار قطري ينسب إلى محلة في بغداد تسمى دار قطري فنسب إليها وسمي الدار قطري لأنه يسكن فيها وهذا إبراهيم بن إسحاق الحربي نسب إلى باب حرب محلة في بغداد لأنه كان يسكنها وهذا كان كثيرا عند أهل العلم ينسبون الشخص إلى بلده أو إلى حيه الذي يسكن فيه أو إلى صنعته أو إلى قبيلته.
فلو خرج بلا لذة من غير نائم ونحوه كمجنون ومغمى عليه وسكران لم يوجب غسلا.
نعم، فلو خرج من غير لذة فإنه لا يجب الغسل بسبب مرض أو برد، فإنه لا يجب عليه الغسل. نعم،
ويكون نجسا وليس منيا.
فلو خرج بلا لذة من غير نائم، أما النائم فإنه إذا خرج من المنية يجب عليه الغسل، وإن لم يشعر بلذة، لأن النائم لا يشعر باللذة وبالشهوة لخروجه، لكن مع ذلك يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فالرجل إذا احتلم النوم وخرج منه شيء فإنه يجب عليه الاغتسال، ولكن لو قدر أنه احتلم ولم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه الاغتسال. نعم،
ولا بد أن يخرج المني من مخرجه أيضا، فلو انكسر صلبه فخرج منيه لم يوجب غسل.
ولا بد أن يخرج المني من مخرجه المعتد، فلو قدر أنه يخرج من غير مخرجه، قال المصنف كما لو انكسر صلبه، المراد بالصلب يعني ظهره، قال والصلب اسم للظهر الذي فيه ثقاب، يعني بعض الحيوانات ليس لظهرها ثقاب، فالصلب خاص بإيش؟ بالظهر، يعني اسم الصلب خاص بالظهر الذي فيه ثقاب، قال لو انكسر صلبه انكسر ظهره فخرج منه مني تعالى لا يجب عليه الغسل، قالوا ولو حصلت منه لذة. نعم، وحصلت منه لذة الله أعلم. وحكمه كنجاسة معتادة، يعني يجب غسله عن البدن وعن الثوب، إذا أصاب ثوبا أو بدنا فإنه يجب غسله.
ويوجبه خروج المني من نائم ونحوه مطلقا.
نعم، خروجه من نائم ونحو النائم المغمى عليه مطلقا، قوله مطلقا يعني سواء شعر بلذة أو لم يشعر بشيء من ذلك، لأن النائم الغالب عليه أنه لا يشعر بلذة، لكن لو قلت أنه شعر بلذة وانتبه فشعر بشيء من ذلك فإنه يجب عليه الغسل سواء شعر بلذة أو لم يشعر،
أي بلذة أو لا لتعذرها إذن. فلو انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشر أو كابن عشر.
الآن يبين لنا المصنف مسألة مهمة وهي تحصل عند بعض الناس، وهي أن الإنسان ربما انتبه من النوم فوجد في ثوبه بللا ولا يدري ما البلل هذا، هل هو مني أو هل هو مني؟ لأنه إن كان منيا فإنه يجب عليه الغسل، وهذا الخارج منه طاهر، لأن المني طاهر يستحب له غسله ولا يجب غسله، ويستحب له غسله ولا يجب عليه. وإن كان مني فإنه يجب الوضوء فقط، المني لا يجب الغسل، والمني أيضا منه يجب غسل من أصاب البدن وأصاب الثوب منه. فإذا انتبه النائب ووجد هذا البلل في ثوبه فما الحكم؟ يقول لا يخلو من حالات، الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، يعني يعرف أنه مني ويميز ويفرق بين المني والمني، والفرق بينهما أن المني ماء غليظ يميل إلى الصفرة بخلاف المني فهو رقيق أبيض صفار، فإن كان يميز بينهما وعرف أنه مني فإنه يجب عليه الغسل، وإن كان استيقن أنه وعرف أنه مني فإنه لا يجب عليه الغسل. واضح يا أخوان؟ الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل، الحالة الثانية أن يتيقن أنه مني فإنه لا يجب الغسل، لكن يجب عليه غسل ما أصاب البدن والثوب منه. الحالة الصيدة أن يشتبه عليه الأمر، لا يدري هل هو مني هل هو مني، فما الحكم في هذا الحال؟ يقول المصنف كما سيذكره الآن نقرأه، يقول هذا ينظر إلى حاله قبل النوم، إن كان قبل النوم حصل منه ملاعبة أو مداعبة أو حصل منه انتشار وتفكير في أمور النساء، فإن الغالب أن هذا مني حصل خرج منه لما نام بحسب بسبب ما حصل منه قبل النوم من مداعبة وملاعبة وانتشار وانقباض، فالغالب أن هذا مني، فإنه يتوضأ منه ويغسل ما أصاب ثوبه وبدنه، ما أصاب ثوبه وبدنه. هذه حالة. حالة الثانية فيما إذا اتبه عليه أن لا يحدث أمره شيء من ذلك، إذا قبل النوم لم يحصل أو تحصل في أمور النساء ولا يحصل الملاعبة ولا انتشار ولا شيء من ذلك، قالوا فالغالب في هذه الحالة أن هذا مني، أن هذا مني، فيجب عليه الغسل احتياطا، فيجب عليه الغسل احتياطا. قالوا أيضا ويجب عليه غسل ما أصاب البدن والثوب لاحتمال أن يكون مني، والمني نجس، والمني نجس. فهذا حكم هذه المسألة، فيجب معرفة هذه الحالات والتفريق في الحكم بينها.
فلو انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشرين وابن تسعين ووجد بللا،
من يمكن بلوغه الذي يمكن بلوغه هو ابن عشر وابن تسعين، لأن ابن عشر هو المظنة للبلوغ وكذلك ابن تسعين، أما ابن العشر مظنة للبلوغ لقول النبي عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها بعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، مروا أبناءكم للصلاة بالسنة واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم في المضاجع إلا أنهم مظنة للبلوغ وحصول شيء مكروه منهم، ولذلك أمر بالتفريق بينهم في المضاجع. وأما المرأة فإذا بلغت ست فإنها مظنة لقول عائشة رضي الله عنها، إذا بلغت المرأة ست الجارية ست فهي امرأة، إذا بلغت الجارية ست فهي امرأة. فالذي يمكن بلوغه على قول المصنف هنا هو ابن عشر ولا بنته ست.
ووجد بللا ببدنه أو ثوبه وجهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو فكر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل فسيكون في مليا.
أجب له شيء من ذلك، شيء من الفكر في أمر النساء أو ملاعبة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الغسل أم لا،
فسيقنه منيا. ووجب أيضا غسل ما أصابه من بدن وثوب فإن تقدمه سبب لم يجب الغسل.
وكذلك يجب غسل ما أصاب واحتمال أن يكون مني والمني نجس.
فإن تقدمه سبب لم يجب الغسل، لم يجب الغسل لعدم تيقن الحدث. قال المصنف قلت والظاهر وجوب غسل ما أصابه من بدن وثوب.
الغالب أن هذا أنه بدي وأنه خرج بسبب ما حصل منه قبل النوم،
برجحان كونه مديا بقيام سببه إقامة للظن مقام اليقين.
إقامة للظن مقام اليقين.
انتهى. وأما لو تيقن البلل، وأما لو تيقن البلل مديا فنجاسة لا غير.
إذا تيقنه مدي فعرفه فإنه يعمل بما يتيقن. نعم.
وإن وجد منيا.
نعم كذلك إذا تيقن أنه مدي يجب العدل بما يتيقن.
وإن وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره، قال أبو المعالي والأدج لا بظاهره لجواز كونه من غيره،
نوم لا ينام فيه غيره فإنه في هذا فيجب عليه الغسل، يعني هذا المن لا يكون منه. ثم قالوا فرقوا رحمهم الله، إما أن يجد هذا المن في داخل الثوب أو في خارجه بظاهره، قال إنما يجب إذا كان في داخله في باطن الثوب، وأما إذا كان في ظاهره فلا يجب عليه. ثم قال هذا أبو المعالي، أبو المعالي هو أسعد ابن عثمان توفي سنة 600 هجرة رحمه الله، هو أسعد بن عثمان ابن المنجى رحمه الله، من علماء الحنابلة الكبار، طرح الهداية لابن الخطاب وغيره له مؤلفات كثيرة، لكن لم يوجد منها شيء. أسعد بن عثمان ابن المنجى ابن المنجى له حديث زين الدين بن المنجى له كتاب الممتع شرح المقرن، هذا طبع قريبا من شهر تقريبا في 5 مجلدات، في 5 مجلدات. أبو المعالي أسعد بن عثمان بن المنجى في أيضا غيره يوافقه في هذا الاسم أسعد المنجى توفي سنة 657، لكن المراد هذا أبو المعالي. والأزدي هو يحيى بن يحيى الأزدي، يحيى بن يحيى الأزدي توفي قالوا بعد 300 هجرة. نعم، له كتاب نهاية المطلب، كتاب كبير جدا استقى مادته من كتاب المجرد للقاضي أبي يعلى ومن كتاب الفصول لابن عقيل. نعم،
قال في الإنصاف وهو صحيح
في البرداوي. نعم، ومتوفى 885.
وهو مراد الأصحاب فيما يظهر، فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة. المتيقن من الصلاة،
قال فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة. قال مثلا المتيقن من الصلاة أنه صلاها بهذا الإسناد الذي يتيقن أنه صلاها بعد حصول هذا الاحتلام فإنه يعيدها. فلو قلت أنه قام من الليل وصل الفجر ولم يغتسل، وصل الظهر ولم يغتسل، وصل العصر ولم يغتسل، ثم رأى هذا المني في ثوبه ولم يره إلا في هذا اليوم، ولم ينأ آخر نوم له وفي الليل، فمعنى هذا تيقن أن الفجر صلاها من غير احتساب، وكذلك الظهر والعصر، فيجب عليه أن يعيد صلاة الفجر والظهر والعصر.
وإن كان ينام هو وغيره فيه وكان الغير من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما،
لكنه على واحد، لكنه غير معين، واحد غير معين،
بل على واحد لا بعينه، ولا غسل بحلم بلا بلل. فإن انتبه ثم خرج بلا لذة وجب،
احتلم في الليل لكن لم يخرج منه شيء، فإنه لا يجب عليه الغسل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لما سألك فعل هل على المرأة الغسل، قال نعم إذا هي رأت الماء. فقيد النبي عليه الصلاة والسلام الغسل في اسم رؤية القارئ.
فإن انتبه ثم خرج بلا لذة وجب من حين الاحتلام.
يقول فلو قدر أن المحتلم لما انتبع من نومه لم يجد ماءه، ثم بعد ذلك بعده بساعة بساعتين خرج منه مني، هل يجب عليه غسل لما يجب؟ يقول ما يخرج لما خرج منه الآن هذا بعد ساعة، إن حصل منه شهوة فهذا احتلام جديد يجب عليه يغسل في تلك الساعة. وأما إن كان خرج من غير شهوة فهذا بسبب الاحتلال الذي كان في حال النوم، فإنه يعتبر بإيش؟ وجوب الغسل من حين النوم. فلو كان خلى بعد قيامه من النوم وقبل خروج هذا المني فإنه يعيد هذه الصلاة. أرجو أن يكون واضح.
وبها فمن خروجه،
يعني وبها يعني بشهوة من خروجه، لأن هذا الآن قتله بالإحتلام.
وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج،
يعني نفق على هذا، هذه مسألة أخرى وهي انتقال المني. نعم، فعندهم أن المني إذا انتقل فإنه يوجب الغسل، والمراد بالانتقال أنه إذا حس بالشهوة حبس عضو حتى حبس نفسه حتى لا يخرج منه شيء، أو قد ينحدث من غير فعله لكن لا يخرج منه شيء، قال هذا يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل.
الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس:
الشفاعة لأهل التوحيد، وأن فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة والجلال ويسجد تحت العرش ويسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ويلهمه الله سبحانه وتعالى محامد لا يعلمها إلا في تلك الساعة، فيقول له الرب سبحانه ارفع رأسك وسل شعبة واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من شفاعته الخاصة عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا جاءوا إلى الجنة يدخلوها يجدون أبوابها مغلقة، يجدوها مغلقة غير مفتوحة، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لهم الجنة وأن يدخلوها، فيقبل الله شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلوها. ويدل عليه قوله سبحانه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. في أهل الجنة جاء القرآن بلفظ وفتحت، جاء فيها زيادة الواو وفتحت بخلاف أهل النار. قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت أبوابها بمجرد منزل تفتح أبوابها ويدخلوها. أما أهل الجنة فظاهر التعبير القرآني أنهم إذا جاءوها يجدوها مغلقة وأنهم لا يدخلوها مباشرة، فتقدير الكلام أنهم إذا جاءوها وشفع لهم فيها عندئذ تفتح لهم ويدخلوها. ولذلك أتي بهذه الواو الدالة على أنهم لا يدخلوها من حين وصوله إليها، فإنما يدخلوها بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من يدل على بلاغة القرآن، وأن ما هناك حرف في القرآن كلمة أو كلمة إلا وهي تدل على معنى، فهذا الحرف وهو حرف الواو قد دل على هذا المعنى الجليل كما نصح عليه أهل العلم. وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة الزمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إذا جاءوها وفتحت أبوابها دل ذلك على أنهم على أن الجنة لا تفتح أبوابها لهم بمجرد وصولهم إليها، فبما يكون ذلك بعد مصرها وبعد فترة من الزمن، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يدخلوها، فعند ذلك تفتح لهم أبوابها ويدخلوها. جعل الله وإياكم جنة. فهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب، فإن عمه أبا طالب كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، وكان يدافع عنه وينافح عنه وكان يقر أنه على حق، لكنه لم يؤمن لأنه لم يصدق الشهادتين ولم يكتب الله له الإيمان، وإلا قد أقر في أفعاله بأن محمد عليه الصلاة والسلام صادق وأنه لا يقول إلا حقا، وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يقول أبو طالب بحق النبي عليه الصلاة والسلام لولا الملامة أو حذار مسبته لوجدتني تشحن إياك مبينا، لكنه لم ينطق بالشهادتين فلم يسلم، وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيمانه وحرص على إسلامه غاية الحرص، لكن لم يكتب الله له هداية. أتاه النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضره وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله، وكان عنده من قناديل المشركين أبو جهل وغيره، أبو جهل وغيره كانوا جالسين عنده، فقالوا له أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ثم مات، وكان هذا آخر كلامه من الدنيا أنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من قربة بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تألم النبي عليه الصلاة والسلام على وفاته على الشرك ألما شديدا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن له عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، فيقبل الله شفاعته ويكون في ضحضاح من نار يلبس عليه منه يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله، في ضحضاح من نار يلبس عليه منه يغلي منه دماغه. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب، فهذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات عامة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، تشمل أيضا الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة، فإنهم يشفعون في العصاة من المؤمنين، فيقبل الله شفاعة من شاء منهم. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، كبر دعاءه فيه. وكذلك يدل عليه قوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الإيمان ألحقنا به ذريتهم، لأن من أنواع الشفاعة الشفاعة للمؤمنين أن يرفعوا إلى درجات أعلى مما هو فيه. فيدل عليها قوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أرسلناهم من عملهم من شيء، ذريتهم كلها تكفيهم إكراما لهم وتحقيقا لشفاعتهم، وإلا لا يستحقون هذه الدرجات. هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أنواع الشفاعة، فيبين ما أثبت القرآن من الشفاعة حقا، ويبين ما يدل عليها من القرآن، ويبين الشفاعة المادية التي نفاها القرآن، وهي الشفاعة التي يدعيها المشركون ويدعيها الكفار. ويبين المصنف أن الشفاعة إن التي أثبتها القرآن إنما يستحقها الموحدون المخلصون لله سبحانه وتعالى بعبادته وبطاعته، الذين لم يلتفتوا إلى مخلوق كائنا من كان، إنما يعبدون الله وحده ويتجهون إليه وحده ويخلصون له الدين، ولا يخلصون شيء من أنواع العبادات لأحد سوى الله كائنا من كان. قال: باب الشفاعة. وقل الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربك ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الله عز وجل يقول: أنذر به، يعني أنذر بهذا القرآن الذين يخافون، ذكر وأنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربك، إنما يحصل التنذير وينتفع بهذا التنذير والتذكير الذين يخافون الذين يعقلون، هؤلاء هم الذين يستفعلونه بالذكر ويتبعون بالوعد. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر به الذين يخافون، دل على أن هناك أسرار وقول كل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قوله سبحانه كل لله الشفاعة جميعا، فقوله جميعا هذه دلالة على أن الشفاعات أنواع، لكنها الشفاعة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الشفاعة التي نفعها الله سبحانه وتعالى وهي ما يزعمه المشركون نفعها الله سبحانه وتعالى عنه، فما تنفعه شفاعة التابعين، وأثبت الله سبحانه وتعالى الشفاعة بشروطها بإذن دين التابع ورضاه عن المشكور. فالله سبحانه وتعالى مع ذلك هو مالك لهذه الشفاعة، لأن الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد لا يستحقونها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن التابع وإذنه رضاه عن المشروع وإذنه للتابع. قل لله الشفاعة جميعا، وقدم الخبر في هذه الآية للدلالة على إيه؟ على الحق، وأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الشفاعة وحده، لأن جار ومجرور خبر مقدم، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. تقول قل لله الشفاعة والشفاعة مبتدا مؤخر. الشفاعة تقدير الثلاث الشفاعة الكائنة لله، فقدم الجار ومجرور ليدل على الحق وأنها مقصورة لله سبحانه وتعالى وخالصة له سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا له في السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى مالك السماوات ومن فيهن وما فيهن ومالك الأراضين ومن فيهن وما فيهن، الله سبحانه وتعالى بيده الملك كله وبيده الخير كله، إن شاء عدل بالسماع ولا يعلم بها إلا لمن حقق الإيمان وحقق التوحيد ونفعها سبحانه وتعالى عن أهل الشرك وأهل الكفر والعياذ بالله. وقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دل ذلك على أنه لا تحصل شفاعة لأي مخلوق كائن من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا خالقا إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى فإذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة تكفر، ومن لم يأذن الله إن الله سبحانه فإنه لا يستطيع أي شفاعة لعدم إذن الله سبحانه وتعالى. وقل وكم من ملك في السماوات والأرض في السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء في الشفاعة ويرضى عن المشكور. الله عز وجل إنما يرضى عن أهل الإيمان الصادق والتوحيد الخالص. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته، الملائكة هم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وأقربهم عليه، لأنهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، ليس لهم هم إلا التحقيق والتحميد والتهليل وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتقديسه وعبادته، ومع ذلك لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء الملائكة وهم مقربون عند الله معظمون عنده لا يملكون الشفاعة إلا بعد إذن الله، فغيرهم لا في أولى، فما يفعله المشركون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، هذا اجتماع باطل كذبه القرآن وأبطله.
قوله باب الشفاعة، الشفاعة نوعان، شفاعة منفية في القرآن وهي الشفاعة للكافر والمشرك، قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال فما تنفعهم شفاعة.
الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة التي ادعاها المشركون والكافرون لآلهته التي يعبدون من الله. نعم.
وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
الشفاعة المنفية هنا ليس على إطلاق، إنما هي مقيدة ليه؟ شفاعة أهل الشرك وأهل الكفر، أما الشفاعة للمؤمنين فإن الله أثبتها في آيات أخرى، إن الذي يشفع عنده إلا بإذنه. دل على أن هذا الإطلاق أنه مقيد.
ونحو هذه الآيات كقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك وما لا يعلمه لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى قوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته، لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. النوع الثاني: الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص، وقيدها تعالى بأمرين: الأول إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. الأمر الثاني: رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. قوله: وأنذر. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها. قوله به أي القرآن: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم.
قال سبحانه: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الذين يتذكرون ويستعظون هم المؤمنون. فدل على أن من لم يتذكر ولا يستعظ بكلام الله ليس من أهل الإيمان، لكن أهل الإيمان وأهل اليقين هم الذين يتأثرون بالله ويستعظون بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا، بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون.
عاتب الذين يعقلون، الذين يعقلون الذين يعقلون عن الله أمر ونهي.
قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال كأن
يعني جملة ليس واسمها وخبرها منصوب على الحال،
كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون.
ولي وشفيع، هذا ولي وشفيع مولاهم جار ومجرور خبرها مقدم.
قوله: لعلهم يتقون،
متعلق
أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. وتركوا التعليق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. قوله: قل لله الشفاعة جميعا، دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه، لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة. وقال تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم الآية. فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه.